بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذك المنقري، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام ابن عروة وابنة عمه وشيخته، زوجته وابنة عمه وشيخته، لأنه أخذ عنها بعض العلم بعض الأحاديث وهذا منها. وأسماء بنت أبي بكر جدة هشام وفاطمة. قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين وهي أعلم أزواجه صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، أي صلاة الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس في عهده، وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ أي تعجبت كيف يصلون في ذلك الوقت، كسوف الشمس يكون في منتصف النهار أو قبل ذلك. قالت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، أي عائشة أشارت وهي في الصلاة، فيه الإشارة في الصلاة، وهذا هو الشاهد. فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، تقول عائشة أسماء، فإذا الناس قيام. فقالت: سبحان الله، والقائلة أسماء سبحان الله قبل أن تدخل في الصلاة، وقبل وعائشة كانت تصلي. قلت: آية. قالت أسماء: فقلت سبحان الله، قلت آية، أي حصلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، أي عائشة أشارت برأسها أي نعم آية، الإشارة أي حصل كسوف للشمس وهذه آية، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فقمت حتى تجلاني الغش، قالت أسماء، فقمت حتى تجلاني الغش، حصل لها غش وهو قريب من الإغماء من هول الأمر وما رأت. والغش بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء وبكسر الشين وتشديد الياء، هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه، الحالة القريبة منه، فأطلقته مجازا، والصحيح لا مجاز. ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأس الماء، أي في تلك الحال ليذهب، أي الغش الذي أصابها. ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة، هذا وهم، وإنما قبل ذلك. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء، فيها أن المغمى عليه أو من قارب ذلك يصب على رأسه الماء، وهذا نوع من العلاج وسبب للإفاقة والسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يذكر في الطب النبوي أن المغمى عليه يصب عليه شيء من الماء، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين هم أن يقوم للصلاة أن يخرج لها أغمي عليه، قال: اجعلوا لي ماء في المخضب، فجعلوا له ماء فاغتسل، ثم أراد لينول ليخرج فأغمي عليه ثلاثا، وفي الرابعة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد أنه صب الماء على اغتسل بالماء بعد الإغماء فلا بأس أن يصب على المغمى عليه الماء. وإذا أفاق الإنسان من إغمائه وأراد أن يصلي يتوضأ، والأفضل أن يغتسل. فذهاب العقل بسبب الإغماء أو غيره من أسباب أو ينتقض بذلك الوضوء، فيحتاج أن يتوضأ الإنسان أو يغتسل. قالت فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، أي في خطبته، في خطبة الكسوف. ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، أي في حال صلاته عرضت عليه الجنة والنار في القبلة، فعرضت عليه الجنة فتقدم ومد يده لأنه رأى قطفا من عنب، ثم عرضت النار فتكعكع تأخر قليلا. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال، أي مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، في أن فتنة القبر شديدة، وهي مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة ما بين خلق السماوات والأرض قيام الساعة، فتنة الدجال. وفتنة القبر هي السؤال، فتنة القبر هي السؤال في القبر عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان، وهكذا جاء في الصحيح عن أنس أتاه ملكان، وفي خارج الصحيح أزرقان أسودان، وجاءت تسميتهما بأنهما منكر ونكير، فيقعدان الشخص ويقول أني من ربك، ما دينك، ما هذا النبي الذي بعث فيكم. فالمؤمن يثبت يقول بأن ربي الله ودين الإسلام والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر والفاجر والفاجر يشمل الكافر والمنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة، فأجبناه واتبعناه، أجابناه لما دعانا واتبعناه لما جاءنا. ثم يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فيقال نم صالحا، يقال لمن أجاب هذا الجواب وهو جواب المؤمن نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه في الدنيا لم يدري برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، أي أنه لم يذعن بعد بلوغ الحجة، لم يذعن ولم يتبع، لم يجب ولم يتبع، وإلا فالحجة قامت، لم يدري دراية انتفاع واستجابة، وإنما قابل ذلك بالإعراض وبالنهي والنأي، هكذا بعضهم وبعضهم النأي عن الحق وعدم الاستجابة له. فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت كما في حديث آخر في حديث البراء لا دريت ولا تليت. وفي بعض الأحاديث فيضرب بمطرقة من حديد في بمرزبة وفي بعضها بمطرقة من حديد في رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. أي يسأل الميت بهذا السؤال وبالسؤالين الآخرين، يسأل عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يثبت يجيب الجواب الحسن فيثبت، والكافر والمنافق لا يثبت ويقول ها لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، أي لا دريت بنفسك دراية اندفاع واستجابة، ولا تليت ولا تبعت من يدري أعرضت، فيضرب بمطرقة في رأسه صلى الله العافية. وهذا هو السؤال، هذه هي فتنة القبر، فتنة القبر هو السؤال، هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الميت في قبره هي الفتنة، وهي الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الثلاثة الأصول وتوسع فيها، فلأهميتها أفردها بكتاب سماه بالثلاثة الأصول. فهذه الأسئلة من أهم ما يجب على العبد أن يعلمها حتى يثبت في قبره عند سؤاله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وينبغي أن نعرف الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فالفتنة تختلف عن العذاب والنعيم. فالفتنة فتنة القبر السؤال فيه، السؤال الميت في قبره، هذه هي الفتنة كما في هذا الحديث وفي أمثاله. وعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونعيم لمن كان له أهلا. فبعد الأسئلة إما أن ينعم الإنسان في قبره إن كان من أهل النعيم حتى تقوم الساعة، وإما أن يعذب في قبره إن كان من أهل العذاب وإن كان أهلا له حتى تقوم الساعة، تفتح لكل واحد منهما نافذة، المؤمن إلى الجنة فيقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، أي في الجنة، والكافر والمنافق تفتح له نافذة إلى النار فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يرى عذابا أشد مما هو فيه والعياذ بالله. فهو في عذاب، في حفرة من حفر النيران، فيقول ربي لا تقيم الساعة حتى لا ينتقل إلى عذاب أعظم، نسأل الله العافية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ في آخر تشهده، في آخر التشهد الأخير، من أربع كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. استعذ بالله من هذا، لأن هذا شيء عظيم مخيف مهيل، فتستعذ بالله من هذه الأربع. وينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى يثبت عند سؤاله في القبر هذه الأسئلة العظيمة. وينبغي للمسلم أن يعرف هذه الثلاثة الأصول حتى يثبت في الآخرة ويوفق للجواب ويوفق للصواب عند الجواب. وهذا الحديث من أدلة هذا فتنة القبر، والشاهد منه فأشارت إلى السماء، ثم بعد ذلك قالت قلت فأشارت برأسها، الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة. وأيضا الفتية هنا ذكره تحت باب الفتية بإشارة اليد والرأس، فالحديثان السابقان اللذان قرئا أمس فيهما دلالة على الإشارة باليد، وهذا الحديث فيه دلالة على الإشارة بالرأس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار في حال صلاته في الكسوف، وغير ذلك أيضا. قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فالمقبور يفتن، وإن لم يقبر فيفتن، لكن ذكر القبر لأنه الأغلب، أن من مات قبر، أماته فأقبره، هذا هو الغالب. وإلا لو أن إنسانا أكلته السباع، أو غرق في البحر فأكلته الحيتان، أو أحرق في النار فصار رمادا، يجري عليه ما يجري على المقبور من فتنة أو عذاب أو نعيم. وقيل فتنة القبر أو عذاب القبر أو نعيم القبر، باعتبار أن من مات قبر، هذا هو الغالب. وإلا المراد ما يجده الميت بعد مماته في الحياة البرزخية، وهي ما بين، وهي الحياة بين حياة الدنيا، حياته في الدنيا، والحياة الأخروية قيام الساعة وبين قيام الساعة، هذه هي الحياة البرزخية. فالإنسان إما ينعم فيها أو يعذب. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال وفتنة القبر وعذاب القبر. والحمد لله.